حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن قريش بن عبد الله الخطبي عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن ابي سهيل عن ابيه انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل مد سائر الراس يسمع ذوي صوته ويمصه ويقول: حتى دنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يسال عن الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليله. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، الا ان تتطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، الا ان تتطوع. فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، الا ان تتطوع. قال: فادبر الرجل وهو يقول: والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افلح الفضل. حدثني يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، ولا انه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افلح وعبيه بالصدق، او دخل الجنه وعبيه بالصدق.
هذا الحديث من الحديث الذي فيه جوامع امور الاسلام ومن الاحاديث العامه. اخرجه مسلم الطريقة الأولى عن شيء فيه بسند ابن سعيد، وفي الطريقة الثانية عنه وعن يحيى بن أبوه. وفي الطريقة الأولى رواه قتيبة عن الإمام دار الهجرة مالك بن أنس عن أبي سهيل عن أبيه عن خلقه. وفي الثانية رواه مسلم عن يحيى بن جود وقتيبة عن اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل. كان قتيبة في هذا الحديث شيخان، مالك واسماعيل بن جعفر. واسماعيل بن جعفر بدا اخره بلفظ غير لفظ مالك بن انس. وقتيبة بن سعيد من شموخ الامام المسلم. وتحقق مسلم ان يسمع منه ويستفيد منه. لو كنتم تذكرون في الدروس الاولى قلنا ان الامام مسلم ركب الى الخلف مع خلوص من الرشوه احمد بن سلمه واخذ تطلب ابن سعيد. فقصره مسلم برحلة من الفرور إلى الخلف ليستفيد منه، لأنه كان رأى خروجا. فقد شك عن عمر بن هارون عمر بثلاثون ألف حديث، وكان يقول لنا الناس: اجلسوا في مساكنكم مئة ألف حديث عن خلف من العلماء. يعني ان قضيه ابن سعيد قد عمر، فمات عن اكثر من 60 سنه، ومات سنه 240 للهجره. وهو عن الثلاث على الله حرقت عبد الله المعيحة وحرقت وحيد، وقال أحد المحيحين بقوله يدق تلاميذه إذ نحن أحد الحياة الحمد وذكر وفيها وحرق شرقي وشرق الخير. وقرأ إسماعيل ابن أبي طريف. وإسماعيل ابن أبي طريف من أقرائه. فقال ابن مرة قديما أشرف الحمصيين وأمان الغم على أخلاقنا أولاد علماء فإننا بحاجة إلى أخلاق المجتمع لما بحاجة إلى حلمي. قال بعض العلماء فهو تغريب ما يجد من رجل ما يكون مدينة ما يجد ذنوبة حتى يحكم على من هو الخلقة وعلى من هو المصبة وعلى من هو دونة. آخر من عرب أن أحبه اليهوعة فتكفت من طائف وأنفق من إمام الزهري في فرع أدوار العلماء في ترجمة تجربة الكافرين روايته رواه ابن ربيعة بلا وجه على رواية عنه رواية ابن ربيعة عن ابن ربيعة حكى له وليست بضعيفة لأنه روى عنه حتى بالصلاة. وروى عن قتيبة الحرب من الستة إن ابن مرجع كان يرمى منه وذكر قتيبة بن سعيد صاحب التفاحة وابن عشاي بغداد ونحن عندها إمام بغداد كان يرمى وطبيب جاء على غداد ونصف لا بين يديه وابن المعالج وهما كإمامان جيران قديمان مضجران ومن جيران الثقلان أحمد بن حنبل وأبو زكريا يحيى بن عيسى وانتقلا من ثياب صنعاء وكان حسين له مؤتمر بذلك وكان يقول ما أكثره محلا وانتقاه من كتابي حولت عليه وجه النور. تميز الحديث الذي انتقاه أحمد من الحديث الذي انتقاه ابن معين وحق لابنه أن يعتبر برواية أمثال أحمد وابن معين عبده. وهذا يبينني لأسقط الإمام أبي عبيد القاضي بن سلام الذي لبث 40 سنة في تأليف كتابه غريب الحديث وأبدع في هذا التأليف وأحسن وكان صديقا وحدودا للإمام أحمد ولم يكن أبو زكريا يعرفه فحسبه أي أحمد حسد أبا زكريا عن أبي عبيد القاضي بن سلام العالم المتأمل الطارق المفكر المحدث اللغوي الفقيه صاحب المذهب فقال يحيى نأخذ الغريب عنه فزار أحمد وابن معين أبا عبيد لكي يأخذ عنه الغريب فبدأ أبو عبيد بقراءة كتابه وما عنده مجريد بالأسانيد فقال له يحيى دع الكتاب هذا الغريب إنه الغريب لا نريد الأسانيد فقال إن لم تأخذوا عني بالإسناد فلن تأخذ عني شيئا لأنه كان يطمح ويطمح أن يقول أحمد وابن معين حدثنا أبو عبيد فيكون شيئا لهما في الرواية. قتيبة بن سعيد شيخ لمسلم سمع منه البلخ وقال الخليل في كتابه الإرشاد والتقى به بليسابور فسمع مسلم منهم في بدايات الصلاة وفي نهايات الصلاة. فالظاهر أن حسينة زار عيسابوه، ولعله فرق إلى سمعه حال الحديث آنذاك عيسابوه فذهب ليعرف الخبر. روى مسلم عن حسينة بن سعيد 668 حديثا، 668 حديثا، هذه مجموع روايات حسين بن سعيد او روايات الامام مسلم في المسند الصحيح عن حسين بن سعيد. روى هذا الحديث الامام مسلم عن حسين عن مالك، وهذا الحديث اخرجه ايضا الامام البخاري، فهو ليس من الفرادات مسلم، اخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الامام، وبلغ عليه بباء الزكاة من الاسلام، وهو في صحيح البخاري برقم 46. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل حدثنا مالك به، أي مالك عن أبي أويس عن أبي طلحة، وإسماعيل هو ابن أبي أويس. وفي هذا الحديث أو في هذا الإسناد نقيتان، الأولى أنه مسلسل في المكانين، والأخرى أنه سند جميع رجاله يقربون لبعض البعض باستثناء ما البخاري، فالبخاري قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس وهو من شيوخ سميرة كما سيأتي، وهو ابن أخت الإمام مالك. إسماعيل يروي عن ثالث مالك بن أنس، ومالك يروي عن أبي زهير، وأبو زهير هو نافع عن مالك، وأبو زهير يروي عن أبيه، وأبوه يروي عن طلحة ابن عبيد الله. أبو كهين هو نافع مالك ابن أبي آدم، تابعي جليل سمع أنس ابن مالك. أن الرواية الخفيفة عن مالك كان في معقول عليه، الخفيفة عاطف وكان يقرأ على مالك فكتب حسينة وأخذ مسلم عن حسينة، وفي هذا بيان إلى أن مسلما كان يدقق في أدوات التحمل، وهذه من ميزات الإمام مسلم في صحيح. هذه اللطائف التي تخص هذا الإسناد. مرة كلام الإمام النووي، ولا بد أن نشير إلى أن حسينة لقب اشتهر به حسينة بن سعيد، قيل إن اسمه علي وهذا قول المدة، وقال ابن علي أن اسمه يحيى، واشتهر بحسينة. فاسمع كلام الإمام النووي على رجال هذا الطريق.
بيان الطلبات التي هي احد اركان الاسلام في قتيبة بن سعيد الثقفي اختلف فيه، فقيل قتيبة اسمه وقيل بل هو لقب واسمه علي قاله ابو عبد الله بن منده، وقيل اسمه يحيى قاله ابن علي.
في وقت كثيرة على قول النووي قائد أبو عبد الله في المسجد ولتكن في المسجد، لأن الآن عند علماء مصر فالجد والحبيب والابن وابن الأخ ونسان كلهم علماء واسمعهم بشارع، فحسد من قائد الآن عند لأمه ولا أبو عبد الله، فلو لم يكن من ملجأ النواقض وهو محكوم به لا على قوله أبو عبد الله. وفي هذه المناسبة قلنا إن العلماء لا يوجد لهم أحد، وأقول هنا زائد زيادة أن هذا قد يشكل على بعض الإخوة فقال ابن حجر أن يفصل ويعلق على كل حرف، نقول يعلق بلا أحد حتى أمر الحجر فقط يعلق أيضا بلا أحد. فقول الإمام النووي قال أبو عبد الله بن مكة بقوله أبو عبد الله كافدا، وهي أن الآن أنت كفر، والمشهور من العلماء بينهم بكل أبي عبد الله واحد، ولو كان القائل أبو زكريا لسماه وسمى اسمه أبي، لأن أبا زكريا كفر ممن يتكلم في آل مكة، ومن قرأ السياق ونظر فيه ووجد في مكة يعلم ذلك علم اليقين. فإذا فقول أبو عبد الله كما الإمام النووي ليست حشوة، وإنما فيه قاعدة لتحديد من هو من أهل المبدا القائم هذا القول، أي أبناء اسم قتيبة هو علي وقتيبة لقب. تفضل.
وأما قوله الثقفي فهو مولاهم، قيل إن جده جميعا كان مولى للحجاج بن يوسف الثقفي.
هنا أقول تشيركم بأن أمور الإمام مسلم شيخ اسمه الحجاج بن يوسف، وهو غير الحجاج بن يوسف فقط، وشيخ مسلم الحجاج بن يوسف فقط، ولكنه كان شاعرا، وذاك كان واليا، وهذا كان عاليا، وذاك كان قاضيا ظالما، وراح بقصد الوفاء على هذا. وهنا فائدة تذكرها قوله مولاهم، أي تعداد في ولايته شق وكيف بن سعيد، فيقال الثقفي مولاهم، الهاشمي مولاهم، الطرفي مولاهم، وكلمة مولى في اللغة من كلمات الأبطال، يوجد شيء في اللغة العربية يسمى الأبطال، والأبطال تحمل معنيين متضادين، المشهور يشمل على المذموم وعلى الثالث، والأولى يشمل على العام وعلى السجن. ولم يقال الثقفي مولاه فيوصي أنه دخلاء على ثقيل، وليسوا دخلاء وليسوا من أنفسهم. وإذا قلنا هل الإمام مسلم تشير مولاهم أن له تشير أصالة، ذكرنا هذا في الدرس الأول أو في الدرس الأول. ومن ثاني الفائدة حتى نستفيد إن قرأنا وهذا اختلاف وجد أن عزة أن بعضهم يفصل فيقول مولى من فوق مولى من تحت، فلما يقولون مولى من فوق الوعد، ولما يقولون مولى من تحت الوعد، كانوا يشمعوا يأخذ ذلك مولى من فوق ومولى من تحت. نحن حريصون أن نعرف القرآن حتى بقراءتنا لنوضح حديث قليلا بحث الفرق ما في الكتب.
وفيه أبو سهيل عن أبيه، اسم أبي سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، ونافع عم مالك ابن أنس الإمام، وهو تابعي سمع أنس بن مالك. قوله رجل من أهل نجد سائر الرأس، هو برفع سائر صفة لرجل، وقيل يجوز نصبه على الحال، ومعنى سائر الرأس قائم شعره منتفشه.
هنا مصحف الرجل الذي قد جاء، قال طلحة جاء رجل لم يحدث منه وجاء تحديده في رواية الإمام البخاري في حديث أنس الآتي المسلم بأنه جمال ابن ثعلبة وافد بني سعد أرسله بنو سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله، فمن جعل حديث طلحة بن عبيد الله وحديث أنس بن مالك الآتي حديثا واحدا عين الرجل المذهب هنا بأنه عمار بن ثعلبة، وجرح إلى هذا الرأي ابن قطان في شرحه للبخاري والقاضي عياض في إكمال المعلن تخصصه، وابن العربي مالكي وابن عبد البر والمنذر، فهؤلاء قالوا إن الحديثين حديث واحد. لذلك أن هذا الرجل وصف في بعض الألفاظ في الحديثين بأنه أعرابي، وحشد في نهاية الحديث بأنه جاء وافدا من بني سعد، أما هنا فلم يحدث أنه جاء وافدا من بني سعد. والمجادل في أسئلة هذا الرجل في حديث طلحة وفي حديث أنس الآتي المسلم يجد أن هنالك تباينا شديدا بين الأسئلة والأجوبة، وهذا لا يساعد على أن نجعل الحديثين حديث واحد. ولذا قال الإمام القرطبي في المسلم: من جعله بماء الزعلبة فقد قال شرطا من القول، وأبعد النجعة وأخطأ وحاجة عن القول. وكلام القرطبي هو الصحيح، وهذا الرجل لم يروح ويبقى مبهما. وصحيح الحافظ ابن حجر في فتح المال، وقلنا هذا الحديث من الحديث المشترك مع البخاري، لم يحدث هذا الرجل. واقول المتأمل في صحيح ابن حجر في الفتح يجد ان شرحه اقامه على تعيين المبهمين وغال في ذلك، وفصل ايضا وحاول بعض تلاميذه بان يجاريه فخص مبهمات صحيح الامام مسلم بكتاب مستقل، وهو الإمام أحمد أبو ذر ولد قط بن العجم الحلبي، صنف كتابا سماه تنزيه المعلم بمبهمات صحيح الإمام مسلم، أو مطبوع لله الحمد الحقيقي. وجرح الإمام أبو ذر إلى أن المراد في هذا الرجل في هذا الكتاب هو سنانه الثعلبة، ولازم ذلك أنه جعل حديث صلح هذا وحديث أنا الآن حديثا واحدا. ولما نمر الحديث الثاني ونتأمل ألفاظه نجد أن ألفاظ الأسئلة والأجوبة لا ترجح قول من قال إن المراد في هذا الرجل هو غنان ابن ثعلبة، فالرجل أحمله النووي رحمه الله في شرح مسلم في الحديث: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الراس، قد سائر كفى بالرجل وهو مرفوع ويحتمل ان ينصب على الحال والاول اوجه، ومعنى قالوا هذا دائر الرأس أي قائم شعره منتفش. لما قال الرأس ولم يقل الشعر؟ الحديث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل هذه كائن الشعر منتفش الشعر. وفي هذا إرشاد بهما إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن حط رحله في المدينة جاء إلى رسول الله سائلا بصوتها وهو على حاله، فلم يهزم نفسه ولم ينتشر، مجرد وضع رحل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته. قال ابن حجر قال الرأس إما لأن الشعر يثبت فيه وإما لدلالة على أنه رفض الهيئة وليس الشعر فقط والنحية وما شابه فهو عام، وإما للاستغراء لكي يشعر، وهذا عنده خلاف بالكلام الأول لكي يشعر كأن رجل ما رتب نفسه وما عتب شعره وما اعتنى في بدنه، وإنما بمجرد وضع الرحل نجا ذهل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إيماء إلى شدة شوق الرجل بمقابل رسول الله وسؤاله عن شرائع الإسلام. ولذا قالوا معنى سائر الرأس أي قائم شعره منتفش. تسمع
تسمع لوي صوته ولا نفقه ما يقول، روي نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فيهما، وروي بالياء المثناة من تحت المضمومة فيهما، والأول هو الأشهر الأكثر الأعرض. وأما ذوي صوته فهو بعده في الهواء، ومعناه شدة صوت لا يفهم، وهو بفتح التاء وكسر الواو وتشديد الياء، هذا هو المشهور. وحكى صاحب المطالب فيه ضم الدال أيضا.
أو ذوي الصوت، ونرجح الفتح ليس الضم للدال. وصاحب المطالع حتى الضم ليس من عنده وإنما هو مسبوق بقول الله. من هو صاحب المطالع؟ ابن قرطبي. وذكرنا ماذا فعل في كتاب المطالع. ما كلمة اسم كتاب المطالع؟ ما كلمة اسم الشاعر؟ ما اسم كتاب المطالع؟ فكلمة اسم كتاب المطالع المقاعد على الصحيحين. من يعرف لنا كتاب المطالع؟ من يعرف هذا الكتاب؟ وقامتها كتاب مطلقا خلاف رتبه وزاد عليه وهذبه وبين اخباره. فكتاب تشارك تقليل في مجلدتين عن المكتب العتيق الطولي اخذ طالع الانوار فنسخه محفوظه محفوظه موجوده ولم تطبع معه. ذوي الصوت هو الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يفهم. الذوي يشترط الصوت ان يكون مرتفع متكرر لا يفهم. فعبارة الإمام النووي قيل الله قال ومعناه شدة صوت لا يفهم. في اللغة ذوي الصوت الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يفهم. كنا لا نفهم صوت الأعرابي صح يقول ما فهمنا نحن ذوي الصوت لما لم يفهموه؟ لأنه مجرد ما وقف على حرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوت بدأ يتكلم مع رسول الله عربي على طول من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله فبالصوت بدأ يتكلم. ولذا قال طلحة بن عبيد الله حتى لنا القوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام وأروع الأمور العامة عن الإسلام. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحن ما زلنا في الحديث الثالث من أحاديث المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى وقلنا إن هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها فقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 4 مواطن من صحيحه. الموطن الأول في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام برقم 46 والثاني في كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان برقم 1891 والموطن الثالث في كتاب الشهادات باب كيف يستخلف برقم 2675 والرابع في كتاب الحيل باب في الزكاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة برقم 6956. هذه هي المواطن 4 والمتأمل في تبويبات الإمام البخاري يجد عجلة ولعل فيما بعد تأتي إشارات إلى بعض مراد الإمام البخاري من هذه الأبواب. قرأنا الحديث بطريقين اللتين أوردهما الإمام مسلم وقرأنا شيئا من التعليق من تعليق الإمام النووي على بدايات الحديث وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث طلحة بن عبيد الله هذا وحديث أنس بن مالك الآتي هل هما حديث واحد أم حديثان؟ وقلنا أن من جنح إلى أنهما حديث واحد عين هذا الرجل الأعرابي بأنه إمام بن ثعلبة ومن فرق بينهما بقي هذا الرجل مبهما عنده. وقلنا الصواب أن الحديثين حديثان مسترقان وليسا بحديث واحد ولذا هذا الرجل أعرابي وإن اتحد كل منهما السائل في هذا الحديث وفي الحديث الآتي وهو بنام بن ثعلبة بأنهما أعرابي اتحد الوصف بأن كل واحد منهما أعرابي وكذلك قال كل واحد منهما لا أزيد على ذلك ولا أنسب ومع ذلك فهما الحديثان مختلفان لأن الأسئلة والأجوبة قد اختلفت وسيظهر هذا معنا إن شاء الله في عند قراءة حديث أنس رضي الله تعالى عنه فهو الحديث الرابع من أحاديث الصحيح يعني صحيح الإمام مسلم. تكلمنا في المرة الماضية وقفنا عند قوله دليل صوته وذلك في المتن عند قول الإمام مسلم نسمع دليل صوته ولا نفقه ما يقول. يقولنا أن الدليل في اللغة معناه الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يفهم صوت مرتفع متكرر لا يفهم هذا هو دليل الصوت. ولم يفقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لأنه كان بعيدا وجاء الرجل سائر الرأس فبمجرد أن حط رحله ووثق لمجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بمجرد أن رأى رسول الله من بعيد بدأ يسأل من بعيد ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حلم عليه وبقي يدنوه حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. هذا الرجل كان يسأل عن الإسلام وورد في كتاب الصيام الموطن الثاني من مواطن ورود الحديث في صحيح الإمام البخاري كان يسأل عن شرائع الإسلام وهذا الموطن الثاني هو الموطن الذي اقتصر الإمام مسلم في الرواية الثانية على طريقه ولم يذكر مثله وإنما قال نحوه ثم ذكر آخره وسيأتي إن شاء الله تعالى موعد يوم لذلك بعد أن يتم أن يتمم طرائق للتعليق على كلام الإمام النووي. نسمع من قوله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطيع. قوله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. المشهور فيه تطوع بتشديد الطاء على إدغام إحدى الساعين في الطاء. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هو محتمل للتشديد والتخفيف على الحد. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع استثناء منقطع، ومعناه لكن يستحب لك أن تطوع، وجعله بعض العلماء استثناء متصلا، واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه، ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب، والله أعلم. هنا قاعدة كلية لا بد أن يتنبه لها طالب العلم، وهي هل الشروع في النافلة يوجب إتمامها أم لا؟ فذهب بعض الفقهاء إلى وجود الإتمام، وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية، وهو قول قوي عند المالكية. أما الشافعية والحنابلة فلا يرون وجود الإتمام، وكل من الفريقين يستدل بأدلة. وهذا الحديث يشاهد منه على وجه الخصوص لا إلا أن تطوع، استدل به القائلين بالوجود والقائلين بعدم الوجود، استدل به من قال أنه يجب على من بدأ بتطوع أي نافلة يجب عليه الإتمام بقوله إن الاستثناء في هذا الحديث متصل. ومن استدل به على أنه لا يجب قال إن الاستثناء في هذا الحديث منفصل. وهذا الكلام فيه إبهام ويحتاج إلى إيضاح وبيان. فمثلا الكندي في المسلم أحمد بن عمر جنح إلى القول بأن الاستثناء متصل، وعلى مذهب المالكية والمشهور مذهب المالكية أنه من يجب من بدأ بنافلة فيحرم عليه قطعها ويجب عليه إتمامها. فقال الإمام القرطبي في المسلم قال الاستثناء متصل لأنه نفى وجود شيء آخر إلا ما تطوع به. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطيع. فإن تطيعت وجبت عليه، فنفى صلى الله عليه وسلم وجود شيء آخر إلا ما تطيع به إلا أن تطيع. وهذا الاستثناء إلا من نفي لا، والاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجود التطوع أصالة. فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطيع فيلزمك إتمامه. أرجو أن يكون قد وضح عندنا وجه الدلالة عند من يقول أن من ابتدأ بنافلة فيجب عليه إتمامها. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب شيئا إلا المذكور، ثم استثنى شيئا من نفي، وهذا النفي الاستثناء من إتمام، الاستثناء من النفي إثبات.
والتطوع أشارة ورأسا هو تطوع ليس بواجب. فلما قال إلا أن تتطوع فلم يبق شيء واجب إلا الإتمام، إتمام الصلاة. وهذا الكلام موقف فيه أحمد بن عمر الشرطبي ناقشه الطوسي فقال ما تمسكت به مغالطة، لأنك استثنيت إلا من هل علي غيرها، لأن التطوع أصلا ما يقال فيه عليك. فإذا الاستثناء لا صلة له بشيء سابق، فالاستثناء هنا منفصل لا صلة له بهل علي. فكأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هل علي غيره؟ قال لا، لا يجب عليك شيء غير الأمور المذكورة، ولكن إن شئت أن تتطوع فلك ذلك. هذا معنى قول السراح الاستثناء منقطع وليس بمطلق أو منقطع، لا شيء عليك إلا الأمور التي ذكرتها، ولك إن شئت أن تحدث تطوعا فلك ذلك. والقول على التوجيهين المذكورين محتمل، هذا محتمل وذاك محتمل. ولما نحتاج إلى مرجح في مثل هذه المسألة نحتاج إلى مرجح من الخارج من نصوص أخرى. ولن تأمل النصوص فيجد أن هناك نصوصا صريحة تؤيد القول بأن الاستثناء منفصل وليس بمتصل، وأن الوجود أو بأن الشروع في التطوع ليس واجبا من حيث الإسلام. وهذه الأدلة كثيرة، منها أن الله عز وجل أوجب الإسلام ورسخ الإسلام في مسائل معدودة محصورة. فلو كان في قاعدة وجود الإسلام لكان هذا الذكر ليس منه الكبير فائدة. فالله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، معنى ذلك أن قبل هذا الأمر ما كان الإسلام واجبا. والحنفية والمالكية يقوون رأيهم بوجود الإسلام بمسألة الحج، فيقولون أن من أحرم بحج أو عمرة فلا يجوز أن يتحلل منها إلا كما رسم الشرع، حتى من فسد حجه الحج الفاسد فيجب عليه الإتمام ولا يجوز له أن يخرج من الحج، حتى حج النافلة إن أخطأ فيه الإنسان فيعامل من حيث الكفارة بالحج المفترض. ولذا قال الحنفية على وجه الحفوظ مسألة الحج من أدلتنا على وجود الإسلام. قلنا ليس الأمر كذلك، لأن هذه المسألة ورد نص بعينها فإلحاق غيرها بها ليس صحيحا. هذا واحد. اثنين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كرم دريسة وخشي عليها أن لا تستطيع إتمام الحج، فقال لها اشترطي كل لبيك اللهم بحج، اللهم فإني حيث حدثتني. والاشتراط في الحج مشروع، ومن اشترط وقال اللهم فإني حيث حدثتني فلا يجب عليه الإتمام. وهذا يشوش على الحنفية المستدلين بوجود إتمام الحج والعمرة على وجود إتمام التطوع. ثم سبقت بقراءة متواترة لأتم الحج والعمرة لله، أصبحت الرواية الاستدراكية وليست الرواية الأصل، أي أيها المسلمون يجب عليكم الحج ويجب عليكم إتمام الحج والعمرة لله سبحانه. فقرع يرسم وغيره والعمرة لله بضم العمرة وليس بالنصب، فيما يتأكد هذا الترجيح بأن الأصل في الذمة أنها جميلة، ومن تطوع فلا يجب عليه الإسلام إلا بنص. والحج والعمرة ورد فيهما النص أن غيرهما فلم يرد، ويتأكد ذلك بأن النسيخ ورد في جواز عدم الإسلام، فقد أخرج النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ثم يفطر، وثبت في صحيح الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر بليلة وقد كانت جزءا من الجمعة وقد تلبست بالصيام، وأمر صلى الله عليه وسلم بالإفطار. فإذا في مسألة الصيام ورد أكثر من نص في أن من فجأ به فله أن يفطر وليس واجبا عليه الإسلام، وثبت ذلك صراحة في قصة الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ثم مناقشة الحنفية بمناقشات الأصولية، ولا داعي للإطالة ولكن لا بد من الإشارة، فنقول أن الاستثناء من النسب عند الحنفية لا يفيد الإسلام، وإنما هو عندهم من المسكوت عنه، فلا يفيد إثباتا ولا عدمه، وإنما هو مسكوت عنه، ولذا لا يصلح توجيه هذا الحديث على مذهبهم. هذه واحدة. والثانية أن الأمر المستثنى منه وهو الإتمام على مذهب الحنفية في هذا المقام لا يكون فرضا وإنما يكون واجبا، لأن الحنفية في أصولهم يفرقون بين الواجب والفرض، فيقولون الواجب ما ثبت بدليل يقيني، الفرض يقولون ما ثبت بدليل يقيني من حيث السجود ومن حيث الدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني من حيث السجود أو من حيث الدلالة. ولذا يجبون الحنفية في الكلام أن يقرأ الإنسان فقرأوا ما تيسر منه، فأي قراءة تحصل في الصلاة فهذا هو الأمر الركن، هذا الأمر الفرض أن الفاتحة فليست عنده الرسمة لأنها لم تثبت في الكتاب ولم تثبت في الحديث المتواتر، وإنما جاءت في حديث ظني الثبوت قطعي الدلالة، وهم لا يثبتون الحرف إلا بقطعي الثبوت والدلالة، فلا يثبتون رسمي الثلاث الفاتحة في الصلاة بحديث عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بيت الكتاب، لأن هذا الحديث عنده حديث ظني وإن كان في الصحيحين. وهذا مسلك لهم يصادم النصوص والمطلوب إعمال النصوص جميعها وعدم إهمال واحد منها، هذا هو مسلك المحققين وهذا هو الصواب من أقوال العلماء. فهم المستثنى عندهم إلا أن تتطوع ليس قطعي الدلالة فضلا على ما ليس قطعي الثبوت، فهذا عندهم لا يثبت فيه الفرض وإنما يثبت فيه الواجب. فقولهم لا يجوز قطع النازلة ويجب إسلامها على وجه الفردية أصولهم تسيس على ذلك. فإذا خلاصة ما قلنا إن الاستثناء الوارد في هذا الحديث هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع هذا الاستثناء هو استثناء منفصل منقطع وليس هو استثناء متصل، ولذا لا يجب على من شرع في طاعة إتمامها إلا إن ورد نص خاص بالإتمام، فيجب للنص وليس للعموم القاعدة المستنبطة من هذا الحديث أو من هذه الجملة من الحديث. فقال هل علي غيرهم؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال الثالث تطوع تطوع أي تتطوع، وهذا فيه إدغام والإدغام أحكام، وهذا من القسم الجائز يجوز فيه تتطوع ويجوز فيه تطوع، مثل يمسك ويمسك يجوز فيه الأمران، هذا إدغام جائز محتمل الوجهين، يجوز فيه الفتح ويجوز فيه الإدغام. المشهور فيه بتشديد الطاء على إدغام التعيين في الطاء، وقال شيخ عمرو بن صلاح رحمه الله تعالى في محتمل التشديد والتخفيف على الحذف، قال أصحابنا من هم ماذا ما هو مرادهم قوله أصحابنا أي الشافعية وغيرهم من العلماء الحنابلة، قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع استثناء منقطع، ومعناه لا لا يجب عليك شيء إلا أنه يستحق لك أن تطوع، وجعله زاد العلماء وهم الحنفية والمالكية على المشهور استثناء متصلا، واستدل به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل يجب عليه إتمامه، ومذهبنا أنه يستحق له ذلك، يستحق لك أن يستحق الإتمام ولا يجب، وهذا هو الراجح والله أعلم. نسمع قوله فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح من صبر. قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة، والأظهر أنه عائد إلى المجموع بمعنى أنه إذا لم يجد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه فهو مفلح، وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا، لأن هذا مما يعرف بالضرورة،
فإنه إذا أفلح بالواجب فلن يفلح بالواجب والمندوب أولى. فإن قيل كيف قال لا أزيد على هذا وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات؟ فالجواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فأجبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا. فعلى عموم قوله بشرائع الإسلام وقوله مما فرض الله علي يزول الإشكال في الفرائض. وأما النوافل فقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعها، وقيل يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض لتغيير صفته، كأنه يقول لا أصلي الظهر خمسة، وهذا تأويل ضعيف. ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يصل بشيء من الفرائض، وهذا مفلح بلا شك. وإن كانت مواظبته في ترك السنن مذمومة، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة، إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح نادم، والله أعلم.
هنا مسألة مهمة، وقبل أن ننتقل إلى التعليق على هذا الكلام الذي سمعناه لابد من بيان بشيء يتعلق بمتن الحديث فيما مضى. قال الرجل وهو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم سأل عن الصيام فذكر شهر رمضان، ثم سأل عن الزكاة فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك ولم يجب عليه شيئا من التطوع. قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة يستدل به على عدم وجود شيء من الصلوات على ظاهر هذا النص غير الصلوات الخمس. وقع خلاف بعيد في وجود صلاة سنة المغرب وسنة الفجر، والخلاف ضعيف يكاد لا يسوى ذكره. ثم وقع خلاف في وجود صلاة الضحى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقام مقام ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمر في صلاة العيد وفي صلاة العيد أي الوتر، ويجوز للوجهان الوتر واليوم، والوتر في صورة القرآن فهي أكبر. فالحنفية يوجدون صلاة الوتر ولا يجوزون للرجل أن يصلي الفجر حتى يقضي الوتر، يستدل بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله زادكم صلاة إلى صلاة إلى صلاة. والجماهير قالوا إنما خرج هذا الحديث على عز التأكيد ولا يدلل على الوجود. فانتبهوا، الحنفية لم يقولوا بالفرض وإنما قالوا بالوجود، والواجب عندهم أن من تركه أكل ودون الفرض. والجماهير ردوا على الحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فريضة قط وهو على ظهر الدابة، وكان يصلي النوافل ويتطوع وهو على ظهر الدابة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوثر وهو على ظهر الدابة. فقالوا بهذا الاستقراء والصبر ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث اليقظ بالنوائل وليس بالفرق. ومع القول بأن صلاة الوتر صلاة ليست بواجبة إلا أن العلماء حثوا عليه وكانوا يؤخرونها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء، ويستفيد العلماء السهر بمن لم يوتر ممن ليس له ورد بالليل. فيقول آخر أهل الرجل بربه الصلاة ثم النوم. أما صلاة العيد فهي صلاة وقع الخلاف فيها بين العلماء. الجماهير يقولون بأنها سنة موحدة، وبعض الشافعي يقول إنها فرض على الكفاية. وشيخ الإسلام وغيره من العلماء يوجبونها على الأعيان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، حتى ذوات الصدور والحجر من النساء حتى اللاتي لا تجد رجالا أمرها صلى الله عليه وسلم أن تستعير جلبابا من صاحبتها. وأكد شيخ الإسلام ابن تيمية القول بالوجوب بأنها تسقط صلاة الجمعة، وقال السنة المؤكدة لا تنهض ولا تقوى على إسقاط صلاة السنة أو على إسقاط صلاة الفريضة كصلاة الجمعة. وهذا يتأكد هذا الترجيح إن علمنا أن فرقة الفطر واجبة باتفاق العلماء، وأمرها بها صلى الله عليه وسلم الصغير والكبير والذكر والأنثى بل الغني والفقير، كما هو ثابت في الصحيح عن ابن عمر. ولم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولذا قال بعض العلماء خص رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام بالأهمية، واتفق صلى الله عليه وسلم ذكر الشهادتين لأنه يعلم أن هذا الرجل يعلم الشهادتين فلم يذكرهما. فذكره صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور لأنها معالم الدين وليس على وجه الحصر، فما أوجبه صلى الله عليه وسلم بالنصوص الأخرى تجنب لهذا النص. فهذا الرجل أفلح إن فعل الواجب عليه آنذاك، فإن أوجب الله فيما بعد شيئا فلا يشرك إلا إن فعله، أو أن هذا الرجل كان أعرابيا حديث عهد الإسلام فلا يعرف كبير الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه فشرع له الكليات، ومن حافظ عليها فهو على غيرها احفظ. ولذا لا يجوز التعلق بهذا الحديث الا استصحاب المراه الاصليه، اما ان جعلت الزائد بوجود شيء اخر فلا يشرك الانسان الا ان اتى الا ان فعله واتى. هذا الحديث يصلح ان يستدل به تاكيدا على الاصل العام شريعه. فمثلا بعض اهل البدع وشاعت وانتشرت هذه البدعه في هذا الزمان وسئلت عنها اكثر من مره، يجبون على الناس صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فنقول لمن يوجد الجمعة الظهر بعد صلاة الجمعة نستدل ورد عليه هذا الحديث،
الخمس صلوات في اليوم والليلة، فلو أنزلنا الظهر بعد الجمعة لكان ست صلوات. والراتب الثالث بأن راتب العبادات التوقيت ولم يثبت لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته مثل هذه الصلاة. ويتأكد ذلك بقول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وليس فقبل صلاة الجمعة ثم محاكمتهم أن تتقوا بوجود صلاة الظهر لنا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة لمن كبر، ولم تكن الجمعة تقام في زمنه إلا في مسجد واحد. والآن الحي الواحد يوجد أكثر من مسجد، ويصعب علينا تعيين أي المساجد هو الصالح. والجمعة لواحد من سائر المساجد، والجمعة لمن كبر، ومن لم يشرق فلا جمعة له. فقلنا لهم: كفى الله المؤمنين القتال، هذا حديث ما أصله، ما أنزل الله به من سلطان. وكيف تبتلون صلاة الناس بحديث ما أصله؟ فأقاموا مثل هذه الفتوى على جرس هار وليس على أساس علمي. ولذا نحن نستدل بعموم الجرائم الأصلية وعدم التشريع ما لم يأتنا دليل جائز. الآن قال الرجل: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، ما أنقص مثله تمام، لكن أزيد. ماذا نقول في رواية لا أزيد؟ مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتصر على الفرائض وأتى بهن وأحسن في ذلك فهذا يشمله الكلام. هل لا نقول ولا أزيد شاذة؟ لا، كما قال مسلم في حديث الوضوء لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا وقال: من زاد عن هذا او انقص فقد تعدى وظلم. قال مسلم في التمييز: كلمه او نقص زاد. لم ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره، وثبت انه توضا مرتين مرتين. النبي قال: من زاد عن هذا الثلاث فقد تعدى وظلم، ولم يقل او نقص. هل نعكس في الحديث؟ نقول هو كل انقص، لكن لو لا ازيد لا يجوز لنا ان نقول هذا، لانه لا يوجد عندنا مؤيد لمثل هذا اي لمثل هذا المنحى ولمثل هذا المسجد. الامام النووي ذكر قولين اعتمد قولا وقدمه، ثم ذكر قولا ثانيا واخر هي ضعفه. فقال: لا يزيد ولا ينقص القول الثاني وابدا به، ثم ارجع القول الاول. قال: واحتمل انه اراد انه لا يصلي يقول الشغل وأنه أراد لا أزيد في الفرق بتغيير صفته. قال: لا أزيد أي على ما علمتني، لا أزيد في كيفية صفتهم ما علمتني، لا أزيد في الفرق بتغيير صفته. كأنه يقول: لا أصلي الظهر خمسة ولا أصلي رمضان شهر نصف أو شهر أسبوع أو شهرين. قال الإمام النووي: لهذا تأويل ضعيف. من هذا التأويل الضعيف؟ أذكر تأويلين آخرين للعلماء أهملهما الإمام النووي، ومثبت أن أقول هما ضعيفان في هذا القول لا أزيد أي في صفة الفرد. قال بعضهم الوقيدي: قال يحتمل ان يكون هذا الكلام خبر منه، اي هذا الرجل على طريق المبالغه في التهديد والقبول، أن قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال، لم أزيد هذا القبيل الذي قبلته لا مزيد عليه ولا صار فيه من طريق القبول. قبلت كلامك قبولا تاما لا زيادة عليه ولا إسقاط، وهذا تأويل ضعيف. قال ابن المنير بتأويل ثالث، قال يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ، لا أزيد ولا أنقص إلا بقومي وتعليمهم، وأنا مبروك من سننهم، فسألت كافة توجيههم ولا أزيد ولا أنقص في الجواب. قال ابن المنير يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ، لأنه كان واحد قومه ليتعلم ويعلمهم. لأن عندنا ثلاث تأويلات وكل هذا ينفع، والصواب من هذه الأفعال لا أزيد على ما أمرتني ولا أنقص مما أمرتني، وليس في التعليم وليس في الصفة والكيفية وليس في السؤال والإفهام. ودليل ذلك رواية صريحة وقعت عند البخاري، وهي عند مسلم، ولكن مسلما رحمه الله استفرها. ننظر في الطريق الثاني، ننتقل الآن للطريق الثاني. قال النووي قال مسلم حدثت يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحه بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، لم يقل بالاسلام وانما قال نحو حديث. اذا الالفاظ بينهما فراق، غير انه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه انقبض، أي دخل الجنة وأبيه انقبض. هذا اللفظ المجهم الذي حدثه مسلم بينه البخاري في الموسم الثامن برقم 1891، وقلنا أن البخاري ذكر الله هذا الحديث في 4 مرات في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان. قال الإمام البخاري في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر به يعني به يعني عن ابي سهيل عن رئيس عن طلحة. اشترك البخاري ومسلم في اسناد هذا الحديث، الا ان المسلم جواب شيخ اخر مع قتيبة وهو يحيى بن ايوب. نسمع اللفظ لفظ البخاري ونتذكر بما وردنا هذا اللفظ. قال الامام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الراس، فقال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاه، فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا. ماذا استفدنا من هذا الحديث؟ لم يقل علي غيره، الرجل لم يقل في هذا الرقم هل علي غيره، والنبي سفره قائل ماذا علي؟ قال الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا. والاستثناء في هذا اللفظ في هذا الحديث ظاهر جليل انه منقطع وليس بمتصل، ليس بمتصل علي. قال صلوات الخمس الا ان تطوع شيئا، فقال احذرني بما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان، فقال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا، قال احذرني ما فرض الله علي من الزكاه، قال فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام، اخبره بالزكاه وغير الزكاه. فهذا اللفظ من شرائع الإسلام يشمل الحج ويشمل جميع الأوامر التي كانت مفروضة آنذاك. فقال أي هذا الأعرابي: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا. والطريق ولا في التعليم ولا في القرآن ولا في الإملاء ولا في الشفع. بس حديث إسماعيل بن جعفر في البخاري جل ظاهر الجليل قال: لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. لا أتطوع شيئا، لم أصلي الصلاة تطوع شيئا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. يعني ليس الأمر في الكيفية، وليس في السؤال، وليس في الإجمال والتعليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلع إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وأهمل البخاري مع أن الإسناد واحد، وابن البخاري ومسلم قتيبة بن سعيد إسماعيل بن جعفر، ثم بعد ذلك الإسناد هو بن سهيل أبيه عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة، وفي مسلم أفلح وأبيه، أو قال دخل الجنة وأبيه انتظر. والبخاري من نذكر الثاني لا أريد أن أتعجل، لكن احفظوا هذا التنويع من الإمام البخاري. والإمام البخاري أخرج الحديث في أربعة مواقف ولم يذكر قط وأبيه في المواقف الأربعة، ونثبت وأبيه هي من انفراد الإمام مسلم في هذا الحديث. في هذا الحديث أعوذ بالله. إذن هذا الرجل قال: لا أنقص ولا أزيد على ما سمع من شرائع الإسلام، وليس فقط من الأمور المذكورة. ولذا نعيد الآن كلام الإمام النووي كما قرأه من تلميذين إلى رواية إسماعيل بن جعفر عند البخاري، التي فيها: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك بالحق. قال النووي: فأكبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقصه منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلح إن صدق. قيل: هذا السلاح راجع إلى لا أنقص خاصة، وليس إلى أزيد. وهذا تحكم. ما هو التحكم؟ القول بالنفس والهوى. النص صريح: لا أزيد على ذلك. والضمير المنفس يعود على السابق على الزيادة والنقصان. فالقول أنه يعيد إلى واحد في مواعيد قول ضعيف. قال قيل: خلافا لرواية لا أزيد ولا أنقص، لأن عند القرائن جعلنا نقول رواية لا أنقص كلمة أنقص سادة إلى قوله لا أنقص خاصة. قال: والأظهر، الظاهر والأظهر أي الظاهر النص الظاهر أنه عاد إلى المجموع، بمعنى أنه لم يزد ولم ينقص كان مصلحا. وهذا لفظ البخاري الصريح لفظ إسماعيل بن جعفر، لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه فهو مصلح. وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مصلحا، يعني مفهوم المخالفة هنا لا يجوز له. لو اقتصر على هذا فهو مصلح، لكن لو زاد فالفناء في حقه أوجب في عموم الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. ومن أتى بما عليه فهو مصلح، وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مصلحا، لأن هذا مما يعرف بالضرورة، فإنه إذا أصلح بالواجب فلأم أو فلأم يصلح بالواجب والمندوب أولى، فرنسيين كيف قال لا أزيد على هذا؟ وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعيات أو ولا المنهيات الشرعية ولا سنن المندوبات. فالجواب أنه جاء في رواية البخاري وهي رواية مسلم القادمة، نفس رواية الإمام مسلم القادمة، لكن مسلم أهمل لفظها. والنووي من منهجه في الشرح أنه يتعامل مع مسلم وليس له كبيرة عناية بالأسانيد والطرق، خلافا لابن حجر فإنه يولي الأسانيد والطرق عناية خاصة. وإلا كان ينبغي أن يقول هذا لفظ إسماعيل بن جعفر الناسي الذي أظهره مسلم وغيره البخاري، فيقول هذا لفظ أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتراجع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص ما فرض الله تعالى عليه شيئا. فعلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم بتراجع الإسلام وقوله مما فرض الله عليه يزيد الإسلام، ولك يكون الإنسان مسلحا حتى يأتي الفراغ ويترك المنهيات يزيد الإسلام في فراغه. وأما المواطن فقيل احتمل أن هذا كان قبل شرعها، وقيل احتمل أنه أراد لا أزيد في الفرد بتغيير صفته، كأنه يقول لا أسلم ظهر حمسا، وهذا تأويل بعيد. لما تأويل بعيد؟ لأن رفض الرجل في رواية البخاري تصفيه شيئا وليس الكيفية وليس العلم ولا التربيه ولا الإسماع ولا السؤال، ويحتمل أنه أراد أنه لا يسلم النافلة مع أنه لا يسلم شيء من الفرائض، وهذا مسك بلا شك. وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة، إلا أنه ليس بعاصم بل هو مصلح ناجد، والله أعلم. وأعلم أنه لم يأتي في هذا الحديث ذكر الحج، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبي هريرة، وجاء ذكره في حديث عمر وهو الحديث الأول، وقضى غير هذا النبي الحديث لم يذكر في بعضها الصوم ولم يذكر في بعضها الزكاة، وذكر في بعضها صلة الرحم وفي بعضها داء الخمس، ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان. فتفاوت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصة وإثباتا وحذفا، وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمه الله عنها بجواب لخطا الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهذبه، فقال ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من تفاوت الرواه في الحفظ والضبط، فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأبداه ولم يتعرض لما زاد غيره بنقل ولا إجلال. وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأن الكل فقد دام بما أتى به غيره من اتقاط، أن ذلك ليس للكل، وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه. ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الآتي قريبا؟ يأتي حديث النعمان بن قوقل برقم 15، الحديث 15 في صحيح مسلم نعلق عليه هنالك إن شاء الله. اختلفت الروايات في خصاله بزيادة النقصان، مع أن رأي الجميع رأي واحد وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. من تتبع طرق هذا الحديث الجابر يجد أن الرواة اختلفوا فيه اختلافا شاسعا، ومنهم من ذكر شيئا ومنهم من حدث شيئا، كما وقع في حديث أبي هريرة. وذكرنا لكم حديث أبي هريرة وحديث عمر، وأن بعضهم أجمل وبعضهم فسر وبعضهم أسقط، وبعضهم اختصر على خصلتين وبعضهم اختصر على خصلة وهكذا. وهذا الخلاف إنما هو من الرواة وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الزيادة والنقصان، مع أن راوي الجميع راوي واحد وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قضية واحدة، ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع من إيراد الجميع في الصحيح بما عرف في مسألة زيادة الثقة من أن نقبلها. هذا آخر كلام الشيخ وهو تقرير حسن والله أعلم. هذا كلام القاضي عياض على حديث أبي هريرة وقرأناه، وقرأنا كلام ابن حجر إن كنتم تذكرون في درس مضى وسبق. فإذا إشكال لا أزيد ولا أنقص زال برواية معيد بن جعفر عن أبي سهيل بأنه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه شرائع الإسلام، وهذا الإنسان إن أدى ما فرض عليه ولم يقصر فيه، لذلك تعالى هذا ناجي
فهذا نازل والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد وقفنا على لقب الطريق الثاني وهو الطريق الأخير للحديث الثالث، وفي الدرس القادم إن شاء الله نعلق على الحل على قوله صلى الله عليه وسلم وأبيه وعلى ما يكمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه في رواية مسلم، على ما يكمل من علماء الأقوال نفسرها ونبينها إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.